إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إن من طبيعة نفس الإنسان أنها تميل إلى ما يلائمها ويوافقها، فتحب سماع القول الذي يفهم منه قرب حصول محبوب وتحقق مطلوب، وهذا من جنس الفأل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويعجبه، وكان يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. وذلك لما في الفأل من حسن الظن بالله تعالى، ولما فيه من تقوية القلب وبث الثقة ونشر الطمأنينة في النفوس. فالفأل الصالح سار للقلوب، مؤيد للآمال، فاتح باب الرجاء، مسكن للخوف، رابط للجأش، باعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه، والاستبشار المقوي لأمل الإنسان السار لنفسه. فهذا كما تلاحظون ضد الطيرة، فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد، والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك. فلهذا استحب الشرع الفأل وأبطل الطيرة. وقد سئل بعض الحكماء فقيل له: ما بالكم تكرهون الطيرة وتحبون الفأل؟ فقال: لنا في الفأل عاجل البشرى وإن قصر عن الأمل. ولكن وبرغم كل هذا الذي جاءت به الشريعة وحببته، فإن من الناس من يهوى الاجترار. الاجترار من خصائص بعض الدواب، فهي التي تأكل الطعام ثم تجتره بعد فترة. وأما الآدمي فإنه يأكل مقدار ما يشبعه، ثم إذا احتاج إلى الطعام أكل مرة أخرى، وهكذا دون أن يجتر الطعام، إذ إن ذلك ليس من خصائص الآدمي ولم تودع فيه تلك الغريزة. ولكن الإنسان يجتر اجترارا من نوع آخر، ألا وهو الاجترار الذهني، فيستعيد ذهنيا مواقف وحوادث ومشاهدات. والناس في ذلك طبقات ومراتب، فمنهم من يعود عليه اجتراره بالضرر، ومنهم من يعود عليه بالنفع. فهناك من هو مولع معجب باجترار المآسي والأخطاء والمصائب والأحداث الأليمة، فتراه دائما يكررها على نفسه وعلى من حوله. فإذا حدثت له على سبيل المثال مشكلة ثم انتهت بحل من الحلول وعولجت المشكلة وأغلق بابها، لم يكتفي هو بذلك، بل تراه دائم التذكير بتلك المشكلة القديمة، خصوصا إذا حدثت مشكلة أخرى جديدة، كالذي يقع بين الإخوة وكالذي يقع بين الزوجين مثلا. فإذا حدثت مشكلة صغيرة شرع أحدهما يجتر فيذكر الآخر بمشكلة تشبهها وقعت قديما، فيسترجعان جوها ونكدها، وتتحول المشكلة الصغيرة إلى جو تلك المشكلة الكبيرة، فيصعب عند ذلك علاجها. وكان اللائق في مثل هذه الأحوال أن إذا حدثت مشكلة جديدة أن يسعى في حلها بعيدا عن أجواء المشكلة الأولى حتى تهدأ النفوس وتتهيأ لقبول الحلول، طالما أن المشكلة الجديدة ليس لها ارتباط بالأولى. بل اللائق أن يبتعد عن كل ما يكدر الصفو من العتاب القاسي الذي يقع بين المتشاكلين والزوجين والشريكين والصديقين والأخوين. يتعين أن يبتعد عن كل ما يكدر ذلك الصفو من العتاب القاسي أو المنة في العفو إذا حصل، كما قال ربنا تقدس وتعالى مؤدبا لنا: فاصفح الصفح الجميل. والصفح الجميل هو الصفح بلا عتاب، تصفح وتعفو دون أن تقرع الآخر بالعتاب. فهذا يوسف عليه السلام لما مكنه الله في الأرض وأذعن له إخوته واعترفوا بخطئهم ورأوا كيف آثره الله عليهم، لم يجتر يوسف المآسي الأولى، وإنما أشار إلى مصائبه السابقة من الإلقاء في الجب ومشاهدة مكر إخوته، أشار إلى ذلك إشارة خاطفة بقوله: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من بعد، أجمل تلك المآسي بكلمتين: من بعد. فكلمة بعد اقتضت كما يقول ابن عاشور أن ذلك شيء انقضى أثره وقد ألم به إجمالا، اقتصارا على شكر النعمة وإعراضا عن التذكير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين إخوته، فمر بها مرور الكرام وباعدها عنهم بقدر الإمكان، إذ ناط تلك المشاكل والمصائب بنزغ الشيطان: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ومن أنواع الاجترار المضر تذكر الإخفاقات، فمن الناس من إذا هم بعمل تذكر أنه قد أخفق في يوم من الأيام في كذا وكذا، فتنصرف نفسه عن العمل وتفتر همته عن المضي قدما في ذلك السبيل خوفا من الإخفاق مرة أخرى، وهذا اجترار مضر قاطع للإنتاج. ومن ذلك أيضا تذكر الإنسان المصائب التي حلت به، فتراه يكثر من تردادها على ذهنه، فكلما هم بفرح هجمت عليه تلك الخواطر الرديئة هجوم الليل إذا يغشى، فما تلبث أن تقلب سروره إلى جحيم ملهب، على حد قول القائل: أحب ليالي الهجر لا فرحا بها، عسى الدهر يأتي بعدها بوصالي، وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل وصل محكما بزوالي. وهذا كحال من يذكر الناس في أعراسهم وفي أعيادهم بأقاربهم المتوفين أو يعرض لهم صورا، وهذه مناكدة، مناكدة تقطع المقصود الشرعي من تشريع هذه الأفراح والأعياد. ما حاجة تذكر المتوفين يوم العيد؟ لماذا تجدد على الناس أوجاعهم عند أفراحهم؟ هذه مناكدة لم تأمر بها الشريعة ولا جاءت بها. وهذا أيضا كحال بني إسرائيل عندما أنعم الله عليهم ببعثة موسى عليه السلام لينجيهم الله به من ظلم فرعون وبطشه، ولكنهم كانوا يكررون التذكير بالمآسي التي تعرضوا لها دون تنبه لتغير حالهم بعد موسى عليه السلام وما سيكون حالهم عليه مما وعدهم الله به في المستقبل، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يقول ابن كثير: أي قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على حالهم الحاضرة وما يصيرون إليه في ثاني الحال: عسى ربكم أن يهلك، فعل مضارع، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم، فعل مضارع، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم. انتهى. فكر فيما أنت فيه وفيما تستقبله تفكيرا مستقبليا منتجا صحيحا بانيا، لا تفكيرا فيما وقع من المآسي والآلام، تفكيرا هادما مفترا للعزم. وكم يجدد على نفسه من الأوجاع الماضية بإكثار تكرارها وبإكثار تذكرها، لا على وجه الشكر ومعرفة النعمة، ولكن تناكدا وإحباطا وتشاؤما. وهذا من أكثر ما يضعف القلب ويفت في العضد. ومن هذا القبيل يا معاشر الموحدين المبالغة في اجترار بعض صور النجاح أيضا، فقد يقدر لبعض الناس أن ينجح في عمل ما فتراه يكثر من ذكر ذلك النجاح بمناسبة وبغير مناسبة، إما استعلاء على الحاضرين وتكبرا عليهم أو تفاخرا بذلك أو اكتفاء به عن السعي لنجاحات أخرى أو تسويغا لإخفاقات جديدة حصلت له. فتجد الناس من حوله لا يفقدون منه تذكيرهم دائما بأنه هو صاحب النجاح الفلاني وأنه هو من فعل كيت وكيت وأنجز كيت وكيت. وربما أقعده مثل ذلك الاجترار عن العمل المثمر في حاله أو في مستقبله اعتمادا على إنجازات قديمة أعفاها الزمن وجففت الأيام قيمتها. وربما أخطأ فعوضا عن الاعتذار عن الخطأ يذكر بسالف الإنجازات، وكان الواجب عليه أن يعترف بالخطأ وأن يقر به ويعتذر منه، لا أن يفر من ذلك لتذكير الطرف الآخر بأنه هو الذي سبق أن أنجز وسبق أن نجح، فإن ذلك غير مجد. ومع ذلك فقد يغتفر للإنسان أن يستدعي نجاحاته إذا هضم حقه أو نيل منه أو صدعت قناة عزته أو نحو ذلك من الاعتبارات الصحيحة، فلا بأس حينئذ أن يذكر شيئا مما يرفع من قدره ويعيد إليه قيمته وثقته بنفسه. ويغتفر له ذلك أيضا إذا وجد من يثبطه عن عمل من الأعمال أو هو وجد من نفسه إحباطا وتثاقلا عن العمل والإقدام والإنجاز خوف الإخفاق، فلا بأس والحالة هذه أن يتذكر أو يذكر بعض نجاحاته ليقوده ذلك إلى الإقدام والعمل والإنجاز ويمنعه من التردد والإحجام. نحن مأمورون بأن نعمل صالحا وأن نبني آخرتنا وأن نعمر بالصالح دنيانا، فديننا دين العمل والإنجاز. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك وجنبنا ما يسخطك إنك خير مسؤول. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن من أنواع الاجترار اجترار الإحسان إلى الناس، إما على سبيل الفخر وإما على سبيل المنة، فذلك مذموم ممقوت وربما كان محبطا للعمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلا تذكر سالف إحسان منك، لا تذكره ليكن بينك وبين الله جل وعز. ومع ذلك فقد لا يلام الإنسان على التذكير بإحسان قديم أحيانا إذا كان وراء ذلك مصلحة كاستنهاض الهمم دون ذكر الأسماء، أو لم يكن هناك ضرر كالإخبار المحض الذي لا منة فيه ولا إيذاء للسامعين فيه. أما خلاف ذلك فإنه يحسن بالإنسان تجنب المنة فيه ونسيان إحسانه إلى الناس. ومن أنواع الاجترار اجترار معايب الناس وتذكر أخطائهم وتعييرهم بذلك. فإذا تقدم لخطبة ابنته رجل كفء مثلا قال: ولكن جدهم العاشر كان بخيلا، أو جدهم أساء إلى جدنا، ويغفل صلاح الولد واستقامته وحسن خلقه وسلامته في ذاته من تلك الآفات، يستجر تلك الأخطاء السالفة والمعايب التي عفى عليها الزمن، فيرد ذلك الخاطب بلا حجة صحيحة ولا عذر مقبول. وهذا مشبه لحال بعض أهل البدع الذين يذكرون أتباعهم سنويا بمآس أكثرها كذب وقعت قبل 1500 سنة، وذلك لأجل استدامة الحقد وبقاء الشحناء، إلى غير ذلك من صور الاجترار المثبطة عن العمل الجالبة للهم المفرقة للقلوب المورثة للبطالة واليأس. كن حسن الظن بالله عز وجل، ظن بالله كل ظن حسن، قم بما أوجب الله عليك، وليس من مسؤوليتك ما وراء ذلك، لم تكلف بما وراء ما أوجب عليك، قم بما وجب عليك، وابني واعمر وأنجز وأعرض عما سوى ذلك مما سلف من الأخطاء والإخفاقات والإحباطات. وسوف ترى من الله جل وعز كل أمر حسن، فإنه عند ظن عباده به. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وسائر ولاة أمور المسلمين، خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بكل ظالم تسلط على رقاب عبادك المؤمنين، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالطغاة الظلمة المتجبرين المستحلين لدماء المسلمين في الأرض، اللهم عليك بكل ظالم متسلط جبار يا رب العالمين. ربنا احقن دماء أهلنا في غزة وفي سائر فلسطين، اللهم احقن دماءهم في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. احقن دماءهم واحمي أعراضهم وصن أموالهم وأمدهم بمددك وأعنهم بعونك وانصرهم بنصرك يا ناصر المستضعفين. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، أقر أعيننا بصلاحهم يا رب العالمين، وارزقنا برهم في الحياة الدنيا وبعد الموت يا ذا الفضل العظيم. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا شاف مرضانا، وارحم موتانا وأصلح أحوالنا يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.